نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم ما هو يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني كما ذكر الشيخ، الله تبارك وتعالى لا تحيط به الأوهام، يعني مهما تخيل الإنسان ربه فإنه لن يحيط به ولن يدركه ولا يبلغه وهم، بل مخلوقاته.
قال قوله ولا يشبه الأنام. قال الشارح رحمه الله: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى.
نعم، الأنام أي المخلوقات. وكلام أبي حنيفة الفقه الأكبر، الفقه الأكبر منسوب لأبي حنيفة، وهو مشهور متداول، قد أقر به الأحناف وأصحاب أبي حنيفة، لكن قد دخل فيه ما ليس منه، وذلك ما هو موجود اليوم قد أدخلوا فيه بعض الأمور التي يعلم أن أبا حنيفة لا يقول بها لثبوت كلامه على خلاف ما ذكر. ونظهر أن هذه أقحمت في كتابه رحمه الله، ولها شرح، قد شرح ملا علي القاري شرحا جيدا وافق يعني مذهب أهل السنة في كثير من المواضع.
وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه.
نعم، هذه عبارة مشهورة، نعيم بن حماد شيخ البخاري، وكان معروف بالسنة، معروف بالسنة، بالدعوة إلى السنة، وشد على أهل البدع، وإن كان قد يضعف في الحديث، ومعلوم أن كلام المحدثين في بعض الرواة لا يعني إيش، لا ينسحب هذا الكلام على عقيدته ولا على فقهه، فإن بعض الفقهاء المشهورين تكلموا في العلماء في حفظهم، كأبي حنيفة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيره من الفقهاء والعلماء وأئمة السنة، بل قد يكون بعض الرواة ممن اتهم بالوضع وإن كان معروفا بالشدة في السنة واتباع السنة. ومن هذا، من هؤلاء نوح بن أبي مريم المشهور الذي كان وضع أحاديث في فضل سور، بعض سور القرآن، كان معروفا بالسنة، قد مدح الإمام أحمد وأثنى عليه لأنه كان معظما للسنة، يعني محاربا رادا على الجهمية. فنعيم بن حماد مشهور بالسنة، قد نقل البخاري وغيره عنه هذه المقالات العظيمة. ومن شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، هذا يدل على التشبيه كفر، وأن من قال أن الله يرى كرؤيتنا أو يعلم كعلمنا أو أن وجه الله كوجه المخلوق أيا كان هذا المخلوق، الإنسان أو غير الإنسان، فهذا كفر. لماذا؟ لأنه يقضي تشريك الخالق والمخلوق، التسوية، الشرك هو التسوية، أن يسوى المخلوق، فهذا هو الشرك. وقول بعض الناس بأن الشرك والتسوية تسوية الله أو المخلوق بخلقه فيما اختص به، هذا القيد ليس قيدا صحيحا، لأن التسوية كلها باطلة. وأما قول أن نسوي أن الشرك وتسوية المخلوق بالخالق فيما اختص به، الله قد اختص بكل شيء، الله قد اختص بكل شيء، اختص بالذات وبالأفعال وبالأسماء والصفات والألوهية، ليس هناك شيء مشترك بين الله وبين خلقه تبارك وتعالى إلا ما جاء في المعاني العامة للوجود والصفات والأفعال ونحو ذلك، وهذه معاني كلية. وذلك الأصل أن الشرك والتسوية، لذلك من شبه الله بخلقه أي في صفاته أو في ذاته أو في أسمائه أو في أفعاله أو في ألوهيته فهو كافر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. كذلك إنكار الصفات كفر لأن حقيقته تكذيب، فإذا أثبت الله نفسه سمعا وقال المخلوق لا يسمع فهذا كفر، وإن كان العلماء يقيدون ذلك بما بالأمر الذي ليس فيه شبهة. أما إذا كان هناك تأويل أو شبهة من جهة اللغة من جهة بعض الأحاديث التي قد فهمت على غير مرادها، فإن الشبهة تمنع من لحوق الوعيد، وهذه قاعدة عامة، كمن يقول بأن الله عز وجل لا يوصف باليدين وإنما ما أضيف إليه من اليد من اليدين أي النعمتين، هنا قد يكون له الشبهة من جهة اللغة بأن اليد قد تأتي مع النعمة وإن كانت لا تأتي بهذا التركيب الذي جاءت فيه الآيات، لكن هذه الشبهة تمنع من لحوق الوعيد، والأصل الحجة تدرأ بالشبهات، كذلك التكفير يدرأ بالشبهات. وقول ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله ولا رسوله تشبيه، فدل على أن كل ما وصف الله به نفسه لا تشبيه، وهذا هو التشبيه. التشبيه عند السلف ليس هو إثبات الصفات، التشبيه هو أن تقول أن صفة الله كصفة المخلوق، هذا هو التشبيه، أن تقول يسمع كسمعنا يبصر كبصرنا. وأما إثبات الصفات فلا تتشبيه، لأنك إذا ضفت الصفة للموصوف بان الفرق، فإذا قلت ها رأيت يد محمد وقلت اشتريت يد باب، علم كل واحد الخلاف بين ايش؟ الاختلاف بين يديه بماذا؟ كيف عرفوا بالإضافة؟ وذلك الإضافة تنفي الاشتراك، الإضافة تنفي الاشتراك، فإذا أضيف السمع إلى الله خلاص نفى اشتراك هذا السمع بسمع سمع غيره تبارك وتعالى. وذلك ليس فيما وصف الله به نفسه ليس فيه تشبيه. لماذا؟ من أين أخذنا ليس فيه تشبيه؟ من جهة الإضافة. فإذا كان الله جل وعلا لا يماثل خلقه لا في ذاته ولا في صفاته، اقتضى أن كل ما أضيف إليه لا يشبه ما أضيف إلى خلقه. بل يقول أهل اللغة أن الإضافة تنفي الاشتراك مطلقا حتى في المخلوقات المتشابهة التي هي من جنس واحد. فلو قلت ضربت يد زيد وأمسكت بيد عمرو، كون أن اليد أضيفت إلى زيد مرة وإلى عمرو مرة، هذا بحد ذاته يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم الاشتراك. وإنما علمنا أن يد زيد كيد عمرو أي في الهيئة، هذا من جهة ماذا؟ من جهة الرؤية، من جهة العلم بالحال، لا من جهة التركيب اللغوي. وإلا فإن اللغة تقتضي أن ما أضيف إلى أي صيغة أضيفت الموصوف فهي تختص به لا اشتراك فيها. لكن نعلم أن يد زيد كيد عمرو بالرؤية، علمنا ذلك بالتحقيق لما رأيناه، ولا من جهة مقتضى اللغة. أما اللغة فالإضافة تنفي الاشتراك بالكلية، وهذا لا يخص ما أضيف إلى الله بل حتى في المخلوقات، هذه قضية مهمة. ولذلك ليس فيما وصف الله بنفسه تشبيه. نعم.
قال وقال إسحاق بن راهوية من وصف الله تشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال علامة جهم أصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة.
هذا موضوع مهم وفيه فائدة مهمة جدا، تبطل قول الأشاعرة الذين ينسبون التفويض إلى مذهب السلف، فإن الأشاعرة يظنون أن مذهب السلف هو التفويض، وهو تفويض المعنى وكثير من الجهلة يصدقون هذه الدعوة. نقول هذا تسمية الجهمية، مراد الجهمية ليس فصول الجهمية، بل قلنا كل معطل يعرف عند السلف يسمونه بالجهمية، كل معطلة. تسميتهم لأهل السنة بالمشبهة يقطع بأن أهل السنة أثبتوا المعاني. كيف؟ لو كان أهل السنة يثبتون ألفاظ دون معنى لم أقطع ذلك تشبيها. لو كان مذهب أهل السنة بأن الله عز وجل له وجه لا نعلم معنى الوجه، وله يدان لا نعلم معنى اليدين، وله سمع لا نعلم معنى السمع، لا نعلم معنى السمع ولا معنى اليدين، هل هذا فيه إثبات شيء؟ ما فيه، وإنما إثبات لفظ فقط، إثبات لفظ. ولذلك لا يسمى من قال ذلك مشبها، لأنه لم يثبت شيئا حتى يكون مشبها. فتسمية إطباقهم، فإطباق الجهمية على تسمية أهل السنة بالمشبهة تضع أن أهل السنة قد أثبتوا المعاني التي ادعى الجهمية أنها تشبيه. إذا أثبت وجها لله عز وجل هو صفة، قال هذا يستلزم أن يكون كوجه الخلق من هؤلاء مشبهة. وذلك مجرد هذا مبطل يقينا لدعوى أن مذهب السلف التفويض، وإلا لم يكن لتسمية المشبهة معنى. واضح؟ نعم.
وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها، فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف.
نعم، يعني يقول كل نفاة الصفات على اختلاف طبقاتهم متفقون على تسمية أهل السنة مشبهة، فالقرامطة الذين ينكرون أسماء بالكلية ولا يعتقدون حتى ولا يعتقدون حتى كونها مجازا يسمون مشبهة، والغلاة الجهمية الذين ينكرون الأسماء ويقولون له أسماء مجازا لا حقيقة فهو مشبه يسمون أهل السنة، وهكذا. وهنا عندما ذكر أن بعض هؤلاء يقول في كتبه أن مجموعة مجسمة قوم يقال لهم مالكية والشافعية يدل على قدماء مالكية والشافعية ماذا؟ أنهم السنة وأنهم مثبتون للصفات، وأن ما طرا على بعض هؤلاء من التعطيل إنما جاء متأخرا. نعم. القرامطة بالنسبة إلى حمدان القرمط، وهذا كان من الباطنية، من الباطنية، وقد كان صارت لهم دولة في الإحساء استمرت أكثر من 200 سنة، فهم في الحقيقة باطنية من يعني من أتباع الفلاسفة القدماء الذين يعتقدون بأن الجنة والنار هذه إن مجرد تخيلات لا حقيقة لها، فهم ينكرون المعاد أساسا ويقولون هذا من باب سياسة الخلق فقط.
يعني يختلفون على الفلاسفة؟
لا، الفلاسفة ما به فلاسفة القدماء اللي هم اليونان، أما القرامطة فهم من تسمية الإسلام وإن كانوا باطنية في أساسه.
ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه قال: يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويرى لك رؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفي المثل فنفى المثل وأثبت الوصف.
التشبيه عند السنة أن يعتقد الإنسان أن صفة الله كصفة المخلوق، وأما إثبات الصفة فهذا لا يقتضي تشبيها، ليس فيما وصف الله به نفسه ولا وصف به رسوله تشبيه، وإنما يسمي إثبات الصفات تشبيها المعطلة.
وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرق، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده.
نعم، القياس نوعان، القياس نوعان، قياس تمثيل وقياس شمول. ما معنى قياس التمثيل؟ أن يمثل الشيء بالشيء، يؤتى بشراب فيه مسكر، يقال هذا الشراب مسكر قياسا على الخمر، قياسا على ماذا؟ الخمر. إذا أعطاه حكمه قياسا على إيش؟ مثيل، هذا يسمى قياس تمثيل. والقياس الشمول أن يقال هذا الشراب مسكر وكل مسكر خمر، أي دخل تحت القاعدة العامة التي فيها تحت أفراد، وهو أن كل مسكر نيش فهو حرام. فهنا ما قاس، إنما قال هذا الشراب مسكر، إذن كل مسكر خمر وهو حرام، بخلاف ما لو قاس على شراب العنب خاصة. واختلف الأصوليون هل هما نوعان ونوع واحد، وقد ذكر الشيستان بأن الحقيقة أنهما نوع واحد، وأن قياس الشمول هو قياس التمثيل، وإنما الاختلاف في التعبير فقط، وإن في الحقيقة فالمعنى إيش؟ واحد. فالله جل لا يقاس في حق هذا النوع القياس، لا يقال الله عز وجل إيش صفته كصفة خلقه كصفة المخلوق، ولا يقال الله عز وجل يوصف بكذا والقاعدة تقول أن كل من اتصف بكذا فهو جسم، كما يقال مثلا الله عز وجل ينزل، إذا كل من اتصف بالحركة أو بالفعل فهو جسم، هذه يسمى قياس ماذا؟ قياس شمول. وإذا قيل أن الله عز وجل ينزل والمخلوق ينزل ارتضى أن يكون الله عز وجل إيش كصفة المخلوق، هذا قياس لا يقاس بحقه، لا قياس تمثيل أن يقاس بأحد من خلقه، ولا يدخل هو جل وعلا وغيره تحت قاعدة عامة كلية، لا يدخل تحت غيره في قاعدة عامة كلية وقياس شمول، ولا يقاس إيش بأحد من خلقه تبارك وتعالى، فهذا قياس باطل بنص كتاب الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجع الله أندادا.
قال: فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب التقديم أولى به، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى.
نعم، هذا هو القياس الثالث حقا، هو قياس الأولى، وهو كما ذكر كل كمال ثبت المخلوق لا نقص في وجه الوجوه فالخالق أولى به، وكل نقص في المخلوق ينزه عنه فالخالق أولى ينزه عنه، وهذا هو الذي أثبته الله جل وعلا في قول ولله مثل الأعلى، كقوله تبارك وتعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. إذا كان يتنزهون عن البنات فالخالق إيش؟ أولى عن النساء. وقال جل هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون خفيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إذا كان الإنسان يستنكف ويتنزه أن يكون مملوكه وعبده شريكا له في ماله فالله أولى من أن يكون إيش؟ مخلوقه شريكا له. فهذا يسمى قياس إيش؟ قياس الأولى. وقول كل نقص كل كمال لا نقص فيه، لأن قد يكون الكمال في المخلوق كمالا وفي الأصل نقص. فلو كان المخلوق مثلا لا ينام أو لا يأكل فإن يعدون هذا نقص، يقول مريض لا يأكل وهو في الحقيقة نقص لأنه عادي، لكن بالنسبة للمخلوق الناقص يعتبر كمالا. وإذا كان لابد أن يقيد يقول كل كمال لا نقص فيه وجه من الوجوه كالعلم والسمع والقدرة والبصر والفعل ونحو ذلك، هذه كمالات محضة لا نقص فيها، فالخالق أولى أن يوصف بها. ولذلك كتب شيخ الإسلام رحمه الله رسالة تعرف بالرسالة الأكملية، وهي طريقة في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى من الجهات العقلية. فكان يقول مثلا لو قدر موجودان أحدهما يتكلم بكلام مسموع والآخر لا يتكلم ولا يسمع منه شيء لكان متكلم أولى، وإذا قدر موجودان أحدهما يحب ويقرب أولياءه ويبغض ويباعد هذا ويفرق بين إيش؟ الولي وبين العدو، وآخر لا يفرق بين عدو ولا ولي ولا يقرب هذا ولا يباعد هذا لكان إيش؟ الأول أكمل. وهكذا فهذا العقل يقطع بها، هذه حجج عقلية ظاهرة.
ومن أعجب العجب أن من غلات نفات الصفات،
لكن الناس تقول إيش فاقد الشيء لا يعطيه، كيف يهب الله عز وجل الكمال المخلوق السمع والبصر وهو إيش؟ غير موصوف به.
ومن أعجب العجب أن من غلات نفات الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كانوا ينفون الصفات بأي شيء يتخلق العبد على زعمه.
يعني كيف يكون الكمال تشبه المخلوق إيش بواجب الوجود ونتخلق بأخلاقه، وأنتم تقولون أن واجب الوجود لا يوصف بصفات، تناقض.
وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالفة في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته بشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم.
نعم أي الناس.
قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، قال الشارح رحمه الله قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتوصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال هذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به.
نعم، مخلوق دائم لا، حتى بعد الموت سيبقى ولا يفنى، وهذا لا يقصد أن تكون حياته في حياة الله، أي لا يطرأ عليها الفناء، لأن عدم ظهور الفناء بالنسبة للمخلوق هو بأمر الله وبإذن الله، لا من جهة إيش؟ لا من جهة الذات، خلاف الله جل وعلا فإن دوامه من جهة ذاته تبارك وتعالى.
واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي والقيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام،
من القيام
لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحها أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأتل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقتران
القيوم بمعنى الذي يقوم بنفسه ويقيم غيره، ولا قيام غيره إلا به، هذا المعنى يعني.
واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليها يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها.
يعني أن كمال سمعه لكمال الحياة، كمال قدرته لكمال الحياة، كمال علمه لكمال الحياة، فكمال حياته استلزمت كمال صفاته.
فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. قال الشارح رحمه الله قال تعالى
بلا مؤونة
قال الشارح رحمه الله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله الغني وأنتم الفقراء قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر رواه مسلم وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة قال الشارح رحمه الله الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقدمه
يعني الفلاسفة يقولون أن الموت هو عدم الحياة قالوا إذا كان عدم الحياة فهو عدم إذا لا وجود له وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة بل الموت مخلوق الموت مخلوق وليس شيئا قائما بنفسه بل هو معنى كالسمع والبصر مخلوق ولا غير مخلوق سمعك مخلوق لكنه ايش معنى يقوم بغيره لكنه مخلوق السمع والصفات كلها مخلوقة ولذلك يصور الموت على هيئة كبش كما تصور الأعمال على هيئة أجران توضع في الميزان وعلى هيئة رجل صالح الأعمال الصالحة تأتي مثلا في قبره على هيئة رجل نيش قبيح المنظر ونحو ذلك
وهو وإن كان عرضا فالله تعالى
العرض كما ذكر العرض هو الذي يقوم بغيره الذات والعرض الأشياء إما تقوم بنفسها وهي التي شاخصة ترى ويشار إليها وإما أن تكون عرضا والماضي العرض هو ما يقوم بغيره كالسمع والبصر أي ما لا يوجد بنفسه ولكن يوجد بغير السمع والبصر والكلام والقدرة والحياة وهذا كله أعراض ليست أشياء محسوسة محسوسة بالحواس بالرؤية باللمس ونحو ذلك فهذا مع وإن كان عرضا أي أن الموت ليس شيئا محسوسا وتصويره على الكبش يوم القيامة لا يعني أنه محسوس كما أن الأعمال ليست محسوسة بمعنى ليست أمرا إنما هي أشياء أعيان تقوم بغيرها أو صفات تقوم بغيرها فالله جل وعلا يقلب الموتى عينا كما يقلب الأعمال إلى أعيان
وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون أي قراءة قارئ وقراءة قارئ وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب
نعم هذا الحديث دل به الجميع على أن القرآن مخلوق قالوا تجيء البقرة والعمران قال لا يجيء المخلوق هذا جهل المراد يجيء ثوابه يجيء ثوابه فيسير الله ثواب القراءة أعيانا كما يسير الصفات إلى أعيان
وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا قال الشارح رحمه الله أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله
صفات الذات وصفات الفعل، إن الله عز وجل له نوعان من الصفات، صفات ذات وصفات فعل. ذات التي تلازم الذات ولا تنفك عن الله، وهذا نوعان. النوع الأول هي كالوجه واليد والإصبع والقدم والساق، فهذه لم يتضمن خصوصا بها، لا يقول أنه يقال في وقت ليس له وجه في وقت له وجه، أو له يد في وقت ليس له يد، بل لا تزال ملازمة له. وكالسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة لم يزم تصم بها أذن وأبدا، لا يمكن أن يكون في وقت غير عالم، أو أن تنفك قدرته عنه، أو أن قدرته تحت مشيئته، متى ما شاء صار قادرا متى ما شاء صار عاجزا. وأما صفات الفعل فهي التي تتعلق بمشيئته كالنزول والمجيء والإتيان والكلام والقبض والبسط والحب والبغض ونحو ذلك، فهي توجد عند وجود أسبابها وبمشيئة الله، ما شاء الله أحبه وما شاء الله أبغضه. نعم.
شيخنا الآن بعض الصفات مثل الكلام ما تكون مثلا مشتركة بين الذات وال...
كل الصفة ليس خاص الكلام، حتى السمع. السمع في أصله صفة ذاتية، وفي أحاديث صفة إيش؟ فعلي، يعني إذا صدر الصوت سمع الله، الله ما يسمع الصوت قبل وجودها، إن قبل وجودها عدم، والعدم لا يسمع، العدم لا يرى ولا يسمع. وكذلك الرؤية، الله يرى الأشياء وإذا وجدت إيش؟ رآه، لكن لا يرى الأشياء وهي في العدم، العدم لا يرى. فكل الصفات بهذا المعنى هي في أصلها ذاتية، معنى أنها أن الله موصوف بها من جهة الذات ولا يوصف بضدها، لأن فقد الصفة يوصف بضدها. يعني مثلا الذي عنده قدرة على الكلام ولكن لا يتكلم، هل يقال عنه أخص؟ لا، لا يقال عنه أخص، معناه لا يتكلم الآن، لا يتكلم إيش بإرادته، ولكن يقال هو متكلم وإن لم يصدر منه إيش كلام، قال متكلم بالفعل وهو سامع بالفعل قادر بالفعل، واضح؟ ولك هذا ليس خاصا بصفة الكلام فقط، بأن أصلها في الذات وأحاده هي فعلية، بل كله، حتى السمع وحتى البصر وحتى القدرة وحتى نحو ذلك.
ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ولا يرد على ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها.
طبعا صفات الفعل هي صفات اختيارية، قد يعبر عنها بصفات اختيارية بمعنى أنها تحت المشيئة، والفعل كذلك، فصفات الأفعال هي صفات الاختيارية
ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء،
لكن المتكلمون يعبرون بالاختيارية.
كالخلق والتصوير والإحياء والإماثة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله،
التي هي تأويله معنى التي يعني هي حقيقته، المراد هي تأويله ليس به صرفه عن ظاهره، بل تأويل الشيء، تأويل السماء حقيقته، وتأويل الجنة حقيقتها، فالمراد الذي هي تأويله حقيقته. نحن نعلم الله يوصف بالنزول المجيء، لكن لا نعلم حقيقة المجيء، كيف كيف يجيء، كيف يفعل، كيف يغضب، كيف يبسط. نعم.
ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل ما معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع.
نعم، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، غضب غير ما ولن يغضب بعده مثله، يقول أن غضبه بذلك اليوم لم يسبق غضب مثله ولم يلحقه غضب بعد ذلك أزلا مثله، يقول أن الله عز وجل لم يكن موصوب بغضب ثم يشخب، لأن الله عز وجل لم يزل موصوب أنه يغضب متى موجد أسباب الغضب، واضح؟ كما ذكرنا الساكت مع وضع الكلام لا يقال أنه أخرس، لأن الخرس هو العجز وهذا ليس بعاجز بل هو قادر بالفعل أو فاعل بالقدرة كما يسمونه. وإن كان متكلمون يقولون بأن الله عز وجل فعل بعد أن لم يكن يفعل، لماذا؟ حتى لا يقتضي ذلك دوام شيء من مخلوقاته في الأزل، هم يقولون الله عز وجل كان ولا شيء ثم وجد الأشياء ثم خلق ثم فعل ثم أوجد الأشياء، وانتقل من القدرة أو الفعل بالقدرة إلى الفعل الحقيقي من غير مرجح. يعني هم يقولون الله عز وجل كان ولا فعل ولا خلق ولا إرادة ولا شيء ثم فعل وخلق وهو. فلما قال لهم أهل السنة طيب أنت تقول هذا معنى ذلك أن الله عز وجل كان موصوفا بالنقص ثم جاءه الكمال، مع أنه قد طرت عليه السنة، قال لا هو كان فاعلا بالقدرة أي قادر على الكلام ولا يتكلم، قادر على الفعل ولا يفعل، قادر على السمع ولا يسمع، قادر على الخلق ولا يخلق. فقال أهل السنة هل الكمال هو مجرد القدرة ولا بالفعل؟ يعني كمالك في القدرة على الشيء ولا بفعلك؟ بالفعل. فنقول إذا كان الله عز وجل قادرا ما الذي منعه أن يفعل؟ قادر على الفعل والخلق، ما الذي منعه أن يخلق؟ إن كان الفعل كمالا لازم أن يكون قد فعل في الأزل، لما تجعلون الخلق ابتدأ في وقت وكان قبله لا خلق ولا فعل، هذا يدل على العجز. وقولكم بأن الله عز وجل كان فاعلا بالقدرة أو أنه موصوف بالخلق من جهة القدرة على الخلق لا من جهة الخلق نفسه من جهة الفعل، نقول هذا عجز، هذا عجز. إذا كان لأنك تقول الله كان ممتنعا عليه الفعل، لكن تقول امتناع هذا ليس لعجز بل امتناع لعدم الفعل، نقول إذا كان الفعل كمالا ما الذي جعله لا يفعل؟ ثم إذا كان لا يفعل ثم فعل ما الذي قام بذاته حتى جعله يفعل؟ يعني ما الذي رجح؟ يعني إذا وهم ينكرون أن يقوم بذات الله شيء، يقول لا يقوم بذات الله شيء، نقول هب أن الخلق ابتدى في هذا الزمن، هذا من هنا بدأ الخلق والفعل. طيب أنت تقول أنه كان قبل الفعل وبعده لم يقوم بذاته شيء، طيب ما الذي رجح الفعل؟ هذا يبطل قولك، ومعنى ذلك أنك تقول أنه قد حدث الفعل بغير مرجح، وهذا أصل باطل تبطل العقول وتبطلونه أنتم، ما يمكن أن يحدث شيء بلا مرجح. لو ما هو المرجح لا بد أن يقوم بذات الله الشيء اقتضى أن يخلق أو أن يفعل بعد أن لم يكن فاعلا ولا خالقا. ثم أن نقول إذا كان الفعل والخلق كمالا ما الذي منعه أن يخلق ويفعل في الأزل؟ ثم أن هذا الأزل الآن بدأ الخلق من هنا، طيب ما قبله هل هو محدود أو غير محدود؟ يعني الله إذا بدأ الخلق بهذا الوقت والله لم يزل، طيب ما قبل الفعل أو الوقت الذي قبل بداية الخلق هل هو وقت محدود ولا غير محدود؟ أزل غير محدود، معنى ذلك الله لم يزل أزلا لا فعل له ولا خلق ولا شيء، وهذا نقص وليس وقتا محدودا تقول لم يفعل في وقت محدود ثم فعل، لا ما قبله لا بداية له، فمعنى ذلك الله كان عاجزا أزلا وأبدا، وهذا نقص. وهذا هو أصل التعطيل لكل معطلة، أصل التعطيل. لماذا قالوا هذا؟ قال كل هذا حتى نفرق ونرد على الفلاسفة الذين يقولون بأن بأن العالم قديم كقدم الله، قالوا أثبتنا الله لم يزل فعالا خالقا منذ أن كان ارث ذلك قدم العالم، وهذا قول الفلاسفة أن العالم قديم، فقالوا حتى نثبت أن العالم محدث وأنه مخلوق بعد أن كان عدما لا بد أن نجعل للخلق والعالم بداية منذ ذلك الوقت حدث العالم، لأن لو قلنا من الله لم يزل يخلق ويفعل إلى ما لا بداية له معنى ذلك أن العالم كله لا بداية له، إذن ما استطاع أن نفرق بين الخالق والمخلوق وأصبح العالم مخلوق قديما كقدم الخالق. نقول قولوا هذا في المستقبل أوليس أهل الجنة باقون؟ باقون. والنعيم الجنة باقٍ ولا فاني؟ باقٍ. إلا على قول جهمية التزم أصلهم فقال إيش؟ كفر لبث تبقى إيش؟ خلاص يقول هكذا جامدين كذي خلاص كفر. أما عامة المعقدة فقال لا باقٍ. نقول بقاء الخلق في المستقبل ودوامه بلا انقطاع هل يعطي ذلك أن يكون إيش أزليا كأزلية الله؟ قال لا، لأن أزليته من أزلية الله هو الذي جعله أزليا لا أنه إيش أزل. نقول ذلك في الماضي. ولذلك هذا ما سمع العلماء بالتسلسل، هم يقرون بالتسلسل في المستقبل، أن الأشياء تتسلسل في المستقبل بلا نهاية، وأن إيش النعيم وأهل الجنة باقون بلا نهاية، لكن يكرون التسلسل في الماضي لأنه يقتضي ماذا؟ أن العالم قديم كقديم الله. فحربهم على الفلاسفة جعلتهم ينكرون أن يكون الله عز وجل يفعل في الأزل وأنه ابتدى الفعل في وقت. هذا هو أصل التعطيل لكل المعطلة، كل المعطلة من الجهمية وكل هالفئات أصل تعطيلهم هذا. وذلك جاء الشيخ الإسلام وبين بأن أهل السنة يقولون بالتسلسل في الأفعال طبعا في المستقبل في الماضي، فكما أن الأشياء في المستقبل دائمة كنعيم الجنة وأهل الجنة باقون بلا نهاية، ولا كذلك أن يكون الله ليس هو الآخر، كذلك هي لم تزل. لكن فرق بين المخلوق المعين وبين نوع الخلق. أما المخلوق المعين أحد المخلوقات السماء الأرض الإنسان الجبال الكون الملائكة، كل مخلوق فله بداية، كل مخلوق له بداية، لكن جنس الخلق ليس له بداية. فما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، كما أن ما من مخلوق إلا بعده إيش مخلوق، بعد مخلوق بلا نهاية وقبل مخلوق بلا بداية. لكن هذا القديم هو النوع، وهذا النوع صادر عن من؟ عن الله. فإذا كان الله موصوفا أزلا وذاتا بأنه فعال، إذن يقتضي ذلك إيش؟ أنه لم يزل يحدث منه الفعل والخلق، ولا يقتضي ذلك قدم شيء من العالم كقدم الله، لأن الفعل متى ينشأ؟ الفعل ينشأ بعد وجود الفاعل ولا قبل وجود الفاعل؟ الفعل ينشأ بعد وجود الفاعل وبعد إرادته وقدرته، لكنه إيش؟ ليس هناك فترة بقي الفاعل قادرا ثم لا يفعل، لا. فكون الله لم يزل فعالا أزلا وأبدا كما أنه لم يزل فعالا. ولذلك كان يسمى تسلسل الحوادث، فأهل السنة يقولون تسلسل الحوادث في المستقبل وفي الماضي. ولما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا صج إننا نسألك عن أول هذا الأمر، وخلاف أهل السنة في أول مخلوقات هل هو العرش أم القلم، هل يعني ذلك أن أهل السنة يقولون بأن الخلق أن الله كان ولا خلق ثم خلق الأشياء؟ لا، وإنما الإشارة هم نسلف عن أول هذا الأمر، أي الأول هذا الأمر المشهود. ما العالم الذي نشهده؟ هذا العالم، عالم الملائكة والجن والجبال والسماوات، أول هذا خلق نعلمه والمعلوم لنا، وحتى ما غاب عنا كالعرش وكالكرسي ونحو ذلك المخلوقات والملائكة. فهنا تأتي المسألة، أول المخلوقات المشهودة المعلومة، وقد يكون هذا العالم الذي أمامنا قبله عوالم لا نعلمها. ولذلك ظن بعض أهل السنة وردوا على كلام الشيخ ابن تيمية الذي قال بدوام التسلسل إيش الحوادث في الماضي، وقال هذا هو قول فلاسفة كما قال الشيخ الألباني وغيره، وهذا خطأ كبير جدا، هذا خطأ وزلة رحمه الله. فالشيخ قول الشيخ السام هو قول أهل السنة قاطبة، وأساس التعطيل هو هذا، كل المعطلة متفقون أن الله عز وجل كان فاعلا بالقدرة، وأن الخلق إيش كان ولا خلق ثم خلق. ولذلك لما قيل لهم كيف كان مع ذلك أن الله لم يكن خالقا ثم صار خالقا، يعني لم يكن مصنفا، فقال لا، كان خالقا بالقدرة لا بالفعل، فيخلق ولا فعل ولا خلق، يفعل فاعل ولا فعل، هذا نقص، هذا نقص. ثم أنه يستدل الله أزلا لا يخلق، والأزل ليس له بداية، فمع ذلك أن وقت كون الله معطى عن فعل لا بداية له، ليس وقتا معصورا بل أزلي. فاقترب يعني نجم التنبيه على هذا، لأن قد ترى في كلام بعض العلماء والمعاصرين أن التنبيه الشيخ الإسلام أخطأ، هذا خطأ كبير، يعني الفلاسفة لا يقوم بقدم العالم كقدم الله، بل أساسا عندهم أن العالم إيش وجوده كوجود الله. وأهل السنة وسط، قالوا أن نوع الخلق إيش لم يزل، لكن لا يزل ذلك أن يكون الله أن يكون إيش في الزمن كوجود الله جل، بل هو بعد الله عز وجل، لكن ليس لذلك بداية،
لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والفرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم.
نعم، الحوادث، حلول الحوادث مسألة مشهورة، الشيخ سيتكلم عليها. الحوادث يريدون بها الأفعال، يريدون بها الأفعال، هذا عند الأشاعرة. وعند المعتزلة يريدون بها إيش؟ الصفات. وعند الجهمية يريدون بها الأفعال والصفات والأسماء. فإذا قيل الحوادث فيعنون بها إيش؟ ما قام بذات الله من الفعل والمجيء والإتيان والكلام ونحو ذلك، هذه يسمونها حوادث، أي أنها حدثت، أي أنها إيش؟ حدثت. وهم ينكرون ذلك، إن الله عز وجل لا يقوم بذاته شيء يتعلق باختياره، يعني لا يقوم بذاته شيء يتعلق باختياره، لا يكون إيش؟ لا يخلق ثم يخلق، أو أنه يتكلم متى شاء، أو أنه ينزل متى شاء ويصعد متى شاء، أو يستوي متى شاء ولا يستوي متى شاء، لا. والأفعال هذه جميع المعطلة ينكرونها كلهم بلا استثناء، ويقابل المشبهة التي يثبتونها مع تمثيل لها في صفات الله. والمعتزلة ينكرون الصفات ويسمون الصفات حوادث أيضا، وإن كانوا يعبرون عنها بالأعراض، يقول الأعراض لا تقوم. والعلة في ذلك ماذا؟ قالوا أن كل من قام به الحوادث فهو حادث، وقالوا نحن لم نثبت الرب إلا بذكر الفرق بينه وبين إيش؟ العالم. الآن نريد أن نفرق بين الله والعالم، العالم حادث والله إيش؟ غير حادث، هذا ممكن الوجود وذاك واجب الوجود. قال لم نجد طريقا لإثبات مخالفة الله للعالم إلا إيش؟ بطريق الحوادث، وهو أن الله ليس بجسم، الله ليس إيش؟ بجسم، والعالم مكون من هذه الأجسام، وإنما يعرف الجسم بحلول الحوادث. فكل من قام به الحادث فهو جسم، فلو أثبتنا قيام الأفعال بذات الله لكن أن يكون جسما، وإذا كان الله جسما وهذا جسما اقتضى ذلك إيش؟ أنه لا طريق لنا في إثبات وجود الله، لم يجد طريقا في إثبات وجود الله إلا هذا. ومن هنا هذه القضية تشبثوا بها جدا، ولك أطبقت كلمتهم على أن الله لا يقوم بذاته فعلا يتعلق باختياره أبدا، وهم يقولون أن كل من قام كل الحادث لا يقوم إلا بحادث. فإذا أثبت الله ينزل متى شاء مع ذلك أن النزول حادث، وإذا كان يكون جسما، وإذا كان جسما فهو إيش؟ فهو مخلوق غير أزلي وهكذا. والشيخ سيتكلم في مواضع بعد ذلك في هذه المسألة على التفصيل، لكن أريد أن أبين مع الحوادث. ستتكلم عن كلمة الحادث وأن تأخذ الفعل عن أن يكون الحادث هو المخلوق، الحادث عام من أن يكون إيش؟ مخلوقا.
وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه
يعني لا يقال الله عز وجل إيش؟ تحل به الحوادث، ولا أنه لا تحل به الحوادث، يعني كلمة الحادث فيها إجماع، لا نقول الله عز وجل تقوم به الحوادث، هذا لا نثبته، ولا نقول الله لا تقوم به الحوادث، كما نقول لا نقول الله جسم ولا ليس إيش؟ في جسم.
طيب شيخ، الآن هذا ما يناقض قولهم بالتسلسل إن له بداية، لأن هذا ما يدل أن في شيء حدث مثلا.
إيه، لكن لم يقم بذاته شيء، حدث من جهة المخلوقات، يعني هم يقوم بأن الله عز وجل خلق، لا أن الخلق فعل قام به، كما أنه استوى، تقول تعال الله استوى بعد أن لم يكن مستويا، قال نعم استوى. طيب الاستواء الذي صار الله به مستويا ثم خلص ثم استوى عرش، قال نعم الله استوى، لكن الاستواء هذا ليس فعلا قائم بذات الرب، بل هو فعلا قائم بالعرش، صار الله يسمى به مستويا. وذلك جعلهم باب الإضافات. ويضرب ذلك مثال، تقول أنت جالس الآن، هذا عن يمين، تقول أنا عن يسار الماء، صح؟ أخذته وذهب هنا، قلت أنا عن يمين الماء، الآن صار يمين، وإن لم يجد إضافة، هل قام بذاته شيء؟ لم يقم بذاته، وهذه إضافات وليس صفات، وفرق بين النسبة للغير وبين الصفة تقوم بذاته. وذلك عندما الله يستوي، وتجد في كلام الشاعر أن الله يستوي وقد استوى، لكن الاستواء ليس فعلا قام به، وإنما الفعل الاستواء فعل قام بالعرش، صار الله يسمى به مستويا، لا أن الله قام بذاته شيء. هذا المراد. ولذلك يجعلون الخلق هو المخلوق، والله يأخذ معه، لكن هل الخلق فعل قام بذات الله؟ لا، الخلق هو المخلوق، والفعل هو المفعول. الفعل صفة، يجعلونه هو المخلوق وهو المفعول. فالله بذلك الأشياء الله على كان ثم وجدت الأشياء، لا أنه قام بذاته شيء، وإنما اقتضت إيش؟ إرادته القديمة وجد الأشياء. نعم.
شيخ يقول الشاعر بأن
التلامات معين
المفعول. نعم. شيخ ألا يقرأ هذا قريبا أو يفتح مجال لأتباع وحدة الوجود؟
هم كلهم يدرون وحدة الوجود، وذلك قال شيخ الإسلام تيمية أن الذين التزموا الطريق الصحيحة وهذه الأقوال هم أهل وحدة الوجود. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن الشاعرة سيلزمون برأي المعتزلة، المعتزلة إيش؟ سيلزمون برأي الجهمية، والجهمية سيلزمون برأي المتفلسفة، إلى الفلاسفة، إلى القول بوحدة الوجود، وأنها تسلسل لها. وذلك الموحد قال لي فش حاجة طنون الطريق القصير، يبقى خلاص لا يهتم مثل الخالق، ما في خالق مخلوق، كل ما تراه فهو الخالق. وذلك هذه من لوازمها قول الوحدة.
لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح، ونريد به نفي الصفات الاختيارية لأنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل.
نعم، قال الله لا تقوم بالحوادث، ما مرادك بالحوادث؟ إن قال أريد بالحوادث أن الله لا يقوم به شيء متجدد لم يكن موصوفا به، بمعنى أنه لا نقول الله يتكلم بعد أن كان عاجز عن الكلام، أو فعل بعد أن كان عاجز عن الفعل، أو أن الله لا تقوم به حوادث عن المخلوقات، أي لا يقوم بذات شيء المخلوقات، نقول هذا حق، المعنى حق، لكن لا نوافق على الاسم، نقول معنى حق، نعم الله لا يقوم بذاته شيء من مخلوقاته، كما أنه لا تتجد له صفة كان إيش عاجزا عنها غير موصوف بها. وإن نريد بالحوادث الأفعال كأنه يقول أن الله لا يرضى ولا ينزل ولا يجيب، هذا معنى إيش باطل.
وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم،
لأن الحادث عند السني ما هو؟ الأمور إيش؟ حادثة مخلوقة، الأمور مخلوقة، ولكن يقال مخلوق إيش؟ حادث، بمعنى أنه حادث بعد أن لم يكن. فقد يفهم السنة الله تحب الحوادث، أي لا تقوم مخلوقات، لا تقوم بذات الله، بل ذات الله منزه أن يكون فيه شيء مخلوق. نعم.
وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له، وإنما
وهو غير لازم،
وهو غير نعم لازم. طيب، وهو غير لازم،
هو مكتوب عندي لازم، لكنها أنا نسجل عليها من قديم غير لازم، عنا نعيدها حتى تأكد. هو غير لازم، الزمن الصيد هو غير لازم، إذا كان مسجل عندي من قديم أنها غير، هذا خطأ، هو غير لازم، الزمن نفس الصيد الاختيارية هو غير لازم له.
وهو غير لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفسر لم ينقطع معه.
نعم، أنا أتصل لكم مسألة هذه حتى تدرج ثم نأتي بعد ذلك. هم في مسألة حلول الحوادث، هم يقولون أن لم نثبت وجود الله إلا بوجود العالم، لم نثبت وجود الله إلا بوجود إيش؟ العالم، ولم نثبت وجود العالم إلا بوجود الأجسام، ولم نثبت وجود الأجسام إلا بحلول الحوادث عند الأشاعرة أو الصفات أيضا عند إيش؟ المعتزلة. فقال إذا أثبتنا، قال الشاعر أثبتنا الفعال بذات الله سواء يكون جسما، وثبوت الأجسام هو الذي إيش؟ أثبتنا به العالم، وإذا كان الله على جسما مع ذلك أنه لا فرق بينه وبين العالم ولا نثبت وجود الله. إذن هو هذه عنده القاعدة أن أثبتنا وجود الله بحدوث العالم، وحدوث العالم أثبتناه بحدوث الأجسام، والأجسام أثبتناها إيش؟ بحلول الحوادث أو قيام الصفات على قول المعطل نفس الأشهر المعتزلة وغيره.
وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مكمل وكذلك لفظ الغير.
يعني هل صفات الله غير الله أم هي الله؟ مجمل أم لفظ الغير؟ كذلك نقول هل صفات الله زائدة على الذات ولا غير زائدة؟ أم هذا لفظ مجمل؟ نعم.
وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره.
يعني لا يقولون كلامه غير كلام الله غير الله، ولا أن كلام الله كلام الله ليس غير الله. واضح؟
لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق.
نعم، نقول الصفات غير الذات، ما المراد؟ نقول إن أردت بالصفات بأن هناك ذاتا مجردة عن الصفات موجودة بلا صفة، وأن هناك صفة زائدة عليها، هذا باطل، ما في ذات مجردة عن الصفات فهذا باطل. ونريد بأن الذات غير الصفات بمعنى أن الذهن يتصور ذاتا بلا صفة ويتصور صفة، تصور شيء قائم بنفسه وشيء يقوم بغيره، مجرد تصور ذهني لا أنه في الواقع، هذا معنى، هذا حق. وذلك نقول الصفات والذات، ويراد بالصفة غير الذات، وذلك في ذات الإله، وجاء إثبات الذات في نصوص السنة، كان في حديث خبيب لما قال وذلك في ذات الإله، وقال كذبت في ذات الله، فقوله السنة الذات والصفات هذا من باب التقدير الذهني، حتى يفهم أن الذات هو الشيء القائم بنفسه، والصفة هو ما يقوم بغيره، لكن في الواقع ليس هناك ذاتا مجردة عن الصفات. لكن نقول هل الصفات غير الذات؟ ما المراد بغير الذات؟ إن أردت أن هناك ذاتا مجردة قائمة بلا صفة هذا باطل، إن أردت تطبيقه في الواقع هذا باطل، وإن أردت مجرد تصور الذهني حتى نفهم الفرق بين الصفة والذات فيقدر الذهن ذاتا بلا صفة والصفات منفصلة عن الذات، فنقول نعم هذا معنى حق أن الصفات غير الذات، إن الذات ما يقوم بنفسه والصفة ما تقوم إيش بتلك الذات، لكن هذا مجرد تصوير ذهني. هناك ليس في الخارج،
ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرغ ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج.
يعني هذه قاعدة كما ذكرنا أن ما يتصور في الأذهان لا يعني إيش أن يكون صحيحا في الأعيان الواقع، الذهن يتصور أشياء في الواقع لكن تصورهم باب التفريق بين الأشياء لا من باب إيش لا من باب وجودها في الأعيان وفي الخارج. نعم.
وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد.
نعم، الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، كالكلام في الصفة. الصفة هي الذات الغير الذات. الصفة غير الذات إيش؟ من ذهني. أما الذات فلا تجد مفكة عن الصفة.
والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله.
نعم، الصفات غير الذات صحيح من باب التصوف، أما صفات الله غير الله باطل. كيف صدق غير الله؟ نعم،
فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات.
يعني إذا قيل الله لا يفهم منه إلا إن الله بصفاته بخلاف الذات، تصور الذات غير الصفة، وذلك صحيح تقول الصفات غير الذات في هذا المعنى. أما الله فلا يتصور إيش إلا الله عليه بجميع صفاته، فلا يمكن أن صفات الله غير الله.
فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة.
ومن هنا يفرق بين النفس والذات، من هنا يفرق إيش بين النفس والذات. ما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق بين النفس والذات أن النفس هي الذات المتصفة بالصفات، وذلك باب أهل السنة والجماعة باب إثبات النفس لله، لا أن النفس صفة. النفس ليست الصفة، بل النفس هو إيش الله بجميع صفاته. بعض الناس متأخرين المثبتة قالوا باب إثبات النفس، وظنوا أن النفس صفة كالعلم وكالسمع وكالقدرة وكالحياة، وهذا خطأ. بل المراد بنفس الله هو الذات المتصفة بالصفات، وذكر جاء فلان نفسه أي هو بصفاته، بخلاف الذات. الذات يتصور ذهن إيش بمجرد ذكر الذات يتصور تجرد عن الصفات، بخلاف إيش النفس.
فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوف بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، وهو إله واحد سبحانه وتعالى.
نعم، من الجهمية يقولون بين تعدد الصفات وتعدد إيش الذات، وذلك يقولون صفات الله غير الله، وذلك الله وعلمه، وذلك قالوا لو أثبتنا الله على نصوب السمع البصر يقصد تعدد الذوات. فرد الإمام أحمد قال لا، نقول الله بذاته، الله بعلمه، والله ببصره، لا نقول الله وعلمه.
فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات.
لأن ذات تأنيث ذو، ذو علم وذات علم، فهو تأنيث ذو.
فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجود.
في الواقع، في الوجود لا يتصور ذات بلا صفة، وأقل ما توصف به الذوات هو الوجود.
وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا أعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله.
بشهادة أهل السنة على أن كلام الله صفة مصبات وليس مخلوقا، إذا الاستعاذة مخلوق شرك. معنى قال أعوذ بكلمات الله، فلو كان كلمات الله معنى كلام الله مخلوقا لكانت استعاذة بمخلوق.
وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات.
نعم، فهذه كلها استعالة بصفة صفات الله، والمراد استعالة بالصفة استعالة بالموصوف بهذه الصفة، وإنما ذكره على سبيل أنها تقتضي الإجابة، كما تقول يا غفار اغفر لي، أسألكم مغفرتك برحمتك. نقف عندها. طبعا الآن سنقف إن شاء الله إلى ما بعد رمضان، نعلن إن شاء الله إذا كان هناك سيستمر الدرس، لكن سيقف الدرس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. الله أعلم.